إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة الكهف، وصلنا إلى الآية 22، وهي قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا هو الأمر 12 في تفصيل قصة أصحاب الكهف، ومناسبة هذا لما قبله كما قال ابن عاشور رحمه الله: لما شاعت قصة أصحاب الكهف جاء المتكلمون فيها بالتخرصات في عددهم وفي مدة لبثهم، فنزلت هذه الآيات لبيان الحق من ذلك. صحيح، لما الكفار سألوا عن قصة أصحاب الكهف اعتمادا على ما أخذوه من أهل الكتاب، فشاعت وانتشرت هذه القصة. وشأن القصص أنها إذا شاعت وانتشرت فإنه يكثر فيها التخرصات والظنون. فذكر الله تبارك وتعالى الحق من ذلك، ومنه عدتهم ومدة لبثهم، فهذه الآيات في عدتهم، وسيأتي الأمر 13 في مدة لبثهم. سيقولون من هم، يعني الخائضون في هذه القصة، سيقولون الخائضون فيها سواء كانوا من أهل الكتاب أو من كفار مكة، ويمكن أن يكون أيضا من المسلمين، أنهم يتكلمون في عدتهم. سيقولون ثلاثة يعني عددهم، رابعهم كلبهم. إيش إعراب جملة رابعهم كلبهم؟ هذه جملة بعد إيش؟ بعد نكرة، وهي ثلاثة، والجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هذا من القواعد، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فثلاثة نكرة. فإذا جملة رابعهم كلبهم صفة لثلاثة، يعني ثلاثة موصوفة بأن رابعهم كلبهم. هذا هو الإعراب الصحيح، هذا هو الإعراب الصحيح، بخلاف الشوكاني فإنه أعرب هذه الجملة حالا. ويمكن أن تكون حالا إذا كانت من الإيش؟ من المبتدأ، يعني سيقولون إيش؟ هم ثلاثة رابعهم كلبهم، فتكون جملة رابعهم كلبهم وصف الإيش؟ لهم، وهم ضمير، والضمير معرفة، كل الضمائر معارف. فإذا كان هذا فيصح أن تكون جملة حال، لكن يرد عليها أين الرابط؟ جملة الحال لا بد أن يكون لها رابط كالواو ونحوها. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، كما قلنا في الأولى نقول في هذه. رجما بالغيب، فحكم الله تبارك وتعالى على هذين القولين بأنهما إيش؟ رجم بالغيب، وهذا إبطال لهما، وهذا إبطال لهما. إيش إعراب رجما بالغيب؟ ها؟ سيقولون رجما، رجما بمعنى راجمين، فتكون حالا، يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل، رجما يعني راجمين، يقولون راجمين حال كونهم راجمين، فيكون حالا. ويمكن أن يكون هذا مفعول مطلق، لكن ليس من لفظ العامل. إيش العامل؟ يقول، فلما، لكن يكون بمعناه، مفعول مطلق لا يكون من لفظ العامل لكن يكون بمعناه. فلما كان هذا القول رجما فالتقدير إيش؟ ها؟ يرجمون رجما، يرجمون رجما. رجما بالغيب، طيب إيش معنى الرجم بالغيب؟ ما أحسن هذا. الإنسان الذي يرمي هدفا معينا وهو لا يراه، فهو لا يصيب، لا هكذا يقول أرمو خلاص أصاب ولا ما أصاب. فشبه قولهم بهذا رجما بالغيب، لما كان قولهم عن غير علم فسار يرجم بالغيب كالذي يرجم في الظلام وهو لا يرى الهدف، فلا يصيب في إيش؟ في قوله. فيكون حكم الله تبارك وتعالى على هذين القولين بعدم الإصابة، رجما بالغيب، كما قال سبحانه ويقذفون إيش؟ بالغيب من مكان بعيد، والذي يقذف من مكان بعيد لا يصيب. نعم. قال سبحانه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت الله عن الحكم على هذا القول، قال العلماء فدل هذا على إيش؟ على صوابه أو قربه من الصواب. نعم. وجملة وثامنهم كلبهم هذه إيش؟ هذه حال، لأن الواو موجود، فطالما الواو موجودة حتى ولو كان سبعة فنقول التقدير ويقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم. نعم. قل ربي أعلم بعدتهم، هذا الذي جعل بعض المفسرين يقولون إيش؟ أنه الصواب أو إيش؟ أو قريب من الصواب، لأن الله عز وجل قال قل ربي أعلم بعدتهم، فيجعل الإنسان يتشكك أن سبعة وثامنهم كلبهم أيضا يمكن يكون غلط. نعم. قل ربي أعلم بعدتهم، ومنهم من يقول إن هذا القول الثالث لما سكت الله عنه وقال قل ربي أعلم بعدتهم دل على إيش؟ دل على صوابه. نعم قل ربي أعلم بعدتهم. وهذا هو شأن الأمور يعني التي لا طائل تحتها. ما يترتب على هذا سواء كانوا كذا أو كذا هذا لا يترتب عليه فائدة. ففي هذه الحالة قل ربي أعلم بعدتي. ولو كان علم هذا يعني يحتاج إليه الناس لذكره الله تبارك وتعالى. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فهذا يدل على أن القليل يعلمونهم. وسيأتي الإسناد عن ابن عباس أنه قال أنا من هذا القليل. قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل. وإذا كان الأمر كذلك فإذا ماذا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. لا تماري طبعا المفسرون يقولون لا تجادل، لكن هذا تقريب، وإلا المماراة تختلف عن الإيش؟ عن المجادلة، ما في ترادف في اللغة. فما هو أصل المماراة؟ المماراة مأخوذة من مريت الناقة. مريت الناقة إيش يعني مريت الناقة؟ يعني مسحت ضرعها لأستخرج منه الإيش؟ اللبن. هذه هي المماراة. سبحان الله، مريت الناقة. طب وإيش علاقة هذا بالمجادلة؟ أن كل واحد من الطرفين يستخرج ما إيش؟ ما عند الآخر كاستخراج اللبن. نعم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. إلا مراء ظاهرا. وشرط المراء الظاهر شرطان ذكرهما الإمام السعدي. الشرط الأول أن يكون مبنيا على العلم، والثاني أن تكون فيه فائدة. ممكن يكون ممارة مبنية على العلم لكن ما فيها إيش؟ ما فيها فائدة. فهذا هو شرط المراء الظاهر. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وهذا يعني منهج في المجادلة والمناظرة، أن تكون ظاهرة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والاستفتاء هو الإيش؟ هو طلب الإخبار. عندما تقول أفتني يعني إيش؟ أخبرني. الاستفتاء طلب الإخبار. ولا تستفت فيهم يعني لا تستخبر فيهم. في مين؟ في أهل الكهف. فيهم يعني في شأنهم. منهم من مين؟ من الخائضين في هذه القصة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وتلاحظ في هذه الآية ماذا؟ أمران. نعم، تلاحظ في هذه الآية أمر ونهيان. وسيأتي في الآية التي بعدها إيش؟ نهي وأمران. وين الأمر؟ قل ربي أعلم بعدتهم. وين النهيان؟ فلا تماري ولا تستفت. وسيأتي في الآية التي يعني بعد ذلك كما قلنا ماذا؟ نهي وإيش؟ وأمران. فيجتمع من الآيتين ماذا؟ ثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، وكلها قواعد عند المناظرة والمجادلة. قل ربي أعلم بعدتهم، فيها رد العلم إلى الله عز وجل، كما في قصة إيش؟ كما في قصة موسى مع الخضر وستات. ثم قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، صلى الله وبركاته، إلا أن يشاء الله. المناسبة ما هي؟ المناسبة تظهر من أسباب الإيش؟ من سبب النزول. المناسبة تظهر من سبب النزول، لأنه تقدم أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: أخبركم غدا بما سألتم، ولم يستثني. فقال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فدخلت هذه الآية في جملة الإيش؟ في جملة القصة. لكن أيها الإخوة، لا يكون دخولها في أي موضع، لا بد أن تكون هناك مناسبة لما قبلها ولما بعدها. وإلا يقول قائل: طيب ولماذا لم تأتي هذه الآية في أول القصة أو في إيش؟ أو في آخرها؟ لماذا جاءت في هذا الموضع؟ والجواب أن هذا من جملة الإرشادات التي أرشد الله إليها نبيه عند المناظرة. ما هو هذا النهي وبعد أمران كما ذكرنا. فإذا قل ربي هذا أمر، فلا تماري نهي، ولا تستفي ولا تستفت نهي. طيب ولا تقولن نهي، وبعده ماذا؟ واذكر ربك إذا نسيت هذا أمر، وقل عسى هذا أمر. فاجتمع من هذا كما ذكرنا ثلاثة أوامر وثلاثة نواهي. ولا تقولن لشيء، يعني لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا. وإيش معنى غدا؟ غدا مثل أمس، إذا نكرت إيش؟ عمت، وإذا عرفت خصت، وإذا عرفت خصت. غدا يعني ما يستقبل من الزمان، فيشمل الغد وبعد غد وبعد إلى ما لا نهاية. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إني فاعل يعني سأفعل، وفاعل على وزن إيش؟ على وزن فاعل. ولذلك يقولون اسم الفاعل يدل على إيش؟ ها؟ على الحال والاستقبال. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإيش معنى إلا أن يشاء الله؟ يعني إلا أن تقول ما شاء الله أو إن شاء الله. فهذا استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقرنه بمشيئة الله عز وجل، إلا أن يشاء الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي تعليق الأمور بالمشيئة فوائد، في تعليق الأمور بالمشيئة فوائد جمة. الأول أنه لا يدري هل يفعلها أم لا، أنه لا يدري هل يفعلها أم لا. وثانيا أنه لا يدري هل تكون أم لا، يعني ممكن الإنسان يتخذ الأسباب ولا تتحقق له النتائج. قال: وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، يعني إذا ترك الإيش، إذا ترك الاستثناء فيكون رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، عندما يقول سأفعل، فإذن هذا رد الفعل إلى مشيئته استقلالا، بخلاف ما إذا قال إن شاء الله. قال: وذلك محذور محظور. الأمر الرابع: ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. فهذا كله خير في تعليق الأمور بمشيئة الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، هذا أمر. واذكر ربك إذا نسيت، نسيت ماذا؟ بعضهم جعل الآية على عمومها، يعني كلما نسيت، النسيان من الشيطان، فتذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل يطرد الشيطان فتتذكر. ومنه الدعاء عند يعني ضياع الشيء: اللهم رب الضالة أنت تهدي من الضلال، رد علي ضالتي فإنها من فضلك وعطائك. هذا دعاء يعني ثبت موقوفا بإسناد حسن، ولكنه يعني في حكم المرفوع، وهو دعاء مجرب والحمد لله، يعني أنت واظب على هذا الدعاء فتتحقق نتائجه بإذن الله عز وجل. فمنهم من جعله على عمومه، ومنهم من قال واذكر ربك إذا نسيت الإيش، إن شاء الله، إذا نسيت الاستثناء حتى ولو بعد حين، حتى ولو بعد حين، يعني ممكن بعد شهر تتذكر تقول إن شاء الله، لكن هل هذا يعني يغير في حكم اليمين مثلا، إن كان يمينا أو كان طلاقا، الأشياء التي تعلق بالمشيئة، فهل هذا يعني يترتب عليه شيء؟ ستأتي المسألة. المهم أنه يقول إن شاء الله حتى وإن لم يغير هذا في الحكم، حتى وإن لم يغير في الحكم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أقرب من هذا، هذا إشارة إلى ماذا؟ لأقرب من هذا. طيب، هم ذكروا أقوالا لكن أحسنها ما أشار إليه ابن عاشور رحمه الله، وهو ماذا؟ أن يعني مثل هذه القصص وإن كان فيها عظة وعبرة، لكن إذا صار فيها اختلاف مثل هذا سيقولون، يعني تحقيق ما ليس فيه اختلاف يكون أولى مما فيه الإيش، مما فيه الاختلاف. إذا أنزل الله تبارك وتعالى حكما شرعيا محكما الحمد لله، هذا واضح، بخلاف مثلا ما لو نزل شيء فيه اشتباه، يعني المحكم إيش؟ المحكم أقرب من المتشابه، المتشابه فيه احتمال، وأما المحكم لا احتمال فيه. فهذا لأقرب من هذا، يعني لأقرب من هذه القصة التي فيها مثل هذا الاختلاف. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذا أنت مثلا بحثت مسألة معينة وجدت فيها إيش؟ ها؟ اختلاف للفقهاء، وصار الاختلاف يعني متساوي، فتدعو بهذا الدعاء: عسى أن يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا. نعم. ثم ذكر سبحانه مدة لبسهم، لأن هذا أيضا مما إيش؟ مما اختلفوا فيه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. ها هنا اختلاف في القراءات والإعراب مهم. في صفحة 398 مجلد الثالث الشوكاني: قال قراءة الجمهور بتنوين 100 300 ونصب سنين 300 سنين. قال: فيكون سنين على هذا بدلا أو عطف بيع 300 إيش؟ ممكن 300 كيلو، 300 أي شيء، فيكون هذا إيش؟ بدلا أو عطف بيع 300 سنين. وقرأ الأصحاب حمزة والكساء والعاشر بإضافة 100 إلى سنين، يعني إيش؟ 300 سنين. ومعروف أن 100 ويعني أخواتها تمييزها إيش؟ تمييزها مفرد، فتقول 300 إيش؟ سنة، 300 سنة، فيكون تمييزها مفرد. فكيف هذا؟ قال: وعلى هذه القراءة تكون سنين تمييزا على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز. فأحيانا يوضع الجمع موضع المفرد في الإيش؟ في التمييز، كقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كان أصلها بالأخسرين عملا، لأن هذا تمييز، فوضع الجمع موضع المفرد في التمييز. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني يكون إيش؟ لبثوا 300 سنة وتسع سنين، هذا معنى وازدادوا 9 يعني 309 سنة. وقال الزجاج، وهو القول المشهور، أنها 300 سنة بالإيش؟ بالميلادي، وثلاثمائة وتسعة بالإيش؟ بالهجري، لأنه كل مائة سنة يعني ميلادية تكون 103 هجرية، فهذا قول الزجاج وهو قول مشهور، ربما أشهر من القول الآخر. قل الله أعلم بما لبثوا، كما أنه في عددهم قال: قل ربي أعلم بعدتهم، كذلك هنا قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا، فيكون هذا تقرير لمدة لبسهم، يعني أن هذا هو القول الصحيح في مدة لبسهم. قل الله أعلم بما لبثوا، أي ولذلك أخبركم بهذه المدة. له غيب السماوات والأرض، هذا أيضا تقرير، أعلم، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع هذا من صيغ التعجب، يعني إيش؟ ما أبصره سبحانه وما أسمعه. فقد أحاط يعني بصره بالمرئيات وسمعه بالمسموعات. فإذا أبصر به وأسمع هذه من أساليب التعجب، التقدير ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي. ما لهم، الضمير يعود على من؟ بعضهم قال يعود على أصحاب الكهف، ومنهم من قال يعود على المخاطبين، ومنهم من قال يعود على من في السماوات والأرض، بدليل له غيب السماوات والأرض. ما لهم يعني لكل من في السماوات والأرض. ما لهم من دونه من ولي. نعم، من ولي، هذه إيش؟ هذه ربوبية. من ولي يتولاهم ويدبر أمرهم، يرزقهم ويعافيهم. ما لهم من دونه من ولي. فالولاية هنا ولاية الإيش؟ ولاية الربوبية. وأما قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فالولاية هناك ولاية إيش؟ ألوهية. ما لهم من دونه من ولي. وطبعا معلوم أن يعني ولاية الربوبية برهان على ولاية الألوهية. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، هذا أيضا من براهين التوحيد. فهو سبحانه الذي يتولاهم، وهو الذي إيش؟ ها؟ ها؟ يحكم فيهم. هذه أعظم براهين التوحيد، أن الله عز وجل هو الذي يتولاهم وهو الذي يحكم فيهم. والحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الإيش؟ الجزائي، الأحكام الثلاثة. ولا يشرك في حكمه أحد، الحكم القدر الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ثم قال سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وش المناسبة؟ وش المناسبة يا جماعة؟ كيف يا شيخ؟ أي بس نبغي المناسبة لما قبله. نعم، إذن هذه المناسبة القريب، ولا يشرك في حكمه أحدا، والتمس هذا الحكم وين؟ الأحكام الشرعية من كتاب الله عز وجل. طيب، وأما المناسبة البعيدة يعني لا تنشغل بمثل هذه الأمور المختلف فيها، وأقبل على ماذا؟ وأقبل على كتاب الله عز وجل، فإن هذا فيه العلم الذي لا اختلاف فيه. نعم، وهذا في الحقيقة مخرج في حال الفتن. في حال الفتن الإقبال على كتاب الله عز وجل. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا حذيفة تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله. فهذا يعني يتفق مع هذه الآية، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، سواء كانت التلاوة بمعنى التلاوة أو كانت التلاوة بمعنى الاتباع، ولا فرق بينهما يعني عند السلف الصالحين، فإنهم كانوا يتلون ويتلون، يتلون ويتلون، أما نحن يتلون بس. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، يعني هذا كتاب محفوظ لا يغير ولا يبدل، ولن تجد من دونه ملتحدا. إيش معنى ملتحدا؟ ملتحدا من اللحد، وأصل اللحد هو الإيش؟ الميل، يعني لن تجد موضعا يعني تميل فيه إلا إلى الله عز وجل. ملتحدا يعني ملجأ، ولن تجد من دونه ملتحدا، وهذا أيضا من براهين الإيش؟ التوحيد. فإذا ما لهم من دونه من ولي، هذا واحد، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا الثاني، ولن تجد من دونه ملتحدا، هذا الثالث. فهذه يعني ثلاثة براهين للتوحيد. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فإيش؟ كمل يا حمد. فحكى، لا فذكر، يعني ذكر أسهل حتى نبتعد عن الحكاية والعبارة. قال فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، يعني قول بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، دل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. قال وقوله قل رب يعلم بعدتهم، إرشاد إلى الأحسن في هذا المقام، رد العلم إلى الله تعالى. نعم، فهذه الأشياء التي فيها اختلاف يرد فيها العلم إلى الله عز وجل. قال إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، ولكن إذا أطلعنا الله على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وإلا وقفنا حيث وقفنا. فطبعا هذه من الفوائد، تقف حيث وقفت. قال وقوله ما يعلم إلا قليل. قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا عطاء الخراساني عن ابن عباس، وكذا عكرمة عن ابن عباس قال أنا من القليل. قال ابن كثير فهذه أسانيد وإيش؟ صحيحة، تقول صحيحة يعني باعتبار الإيش؟ باعتبار المجموع. وأما أن كل واحد منها صحيح فلا، يعني هذا باعتبار المجموع. وأما ما ذكره قال ابن إسحاق بإسناده عن ابن عباس قال فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله وكانوا ثمانية نفر، هذا منكر لأنه خلاف ما تقدم. ثم ذكر أسماءهم وهذا لا فائدة في معرفته. نعم، لا فائدة في معرفته إلا لبعض المجادلين. يعني تجد بعض الناس يطرق جميع دينه ويأتي ويسأله قل لي أسماء أصحاب الكهف. نعم، فإذا كنت على علم بهذا وذكرتهم تفهمهم، لعل هذا ينتفع به. نعم. قال هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق. قال وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. وقوله تعالى ولا تقولن، هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله علام الغيوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، لم يقل إيش؟ لم يقل نسيانا يعني. نعم. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذه فائدة المشيئة. وإيش كمان؟ وكان دركا لحاجته، كما ذكر الشيخ السعد أن هذه بركة وتيسير للإيش؟ للأمور. وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. قال وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، أي ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما. قال وقوله واذكر ربك إذا نسيت، نحصي من كلامه 4 أقوال ونضيف 5. القول الأول معناه إذا نسيت الاستثناء، فاستثني عند ذكرك له. ذكر هذا عن ابن عباس فالرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، ولو إلى سنة، يعني ولو بعد سنة يستثني، لكن هذا لا يغير الحكم. تقول كيف هذا وابن عباس يقول له أن يستثني، فهذا ظاهره أنه ينفعه في الحكم، سيأتي الجواب. وابن القيم رحمه الله في البدائع أنكر على من نسب إلى ابن عباس أنه يقول يعني ينفعه الاستثناء في الحكم ولو بعد سنة، قال ابن عباس ما قصد هذا، وإنما قصد أنه يستثني وإن كان هذا لا يغير في الإيش؟ في الحكم. فإن كان طلق ولم يستثني عندما يقول مثلا أنت طالق، لم يقل إن شاء الله ثم بعد ذلك إيش؟ ها؟ بعد ذلك قال إن شاء الله بعد مدة طويلة، هذا لا ينفعه لكن يقوله. فهذا معنى قول ابن عباس. قال: وكان يقول: واذكر ربك إذا نسيت، يعني في ذلك. قيل للأعمش، إن هذا في الإسناد، سمعته من مجاهد؟ قال: حدثني به ليث ابن أبي سليم، هو ضعيف. ثم قال ماذا؟ ها؟ إيش عندكم؟ إيش بعد ليث؟ أيوة، ترى أو ترى. ذهب كسائي هذا، هذا من قول الأعمش. ماذا أراد به؟ أراد به أنه لم ينقص من إسناده شيء، كما لم ينقصني شيء بذهاب كسائي هذا. كان عليه كساء، يقول لهم: ذهب كسائي هذا، يعني نقص ليس من الإسناد كنقص إيش؟ هذا الكساء من عندي. هكذا فسروه. قال: ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قاله ابن جرير ونص على ذلك، لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. تقول: وهكذا قال ابن القيم رحمه الله. قال: وهو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه. القول الثاني: وقال عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا غضبت. قال: وهذا تفسير باللازم. تقول: وفي بعض النسخ بدل غضبت إذا إيش؟ إذا عصيت. وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عباس، وهذا صحيح، قال: واذكر ربك إذا نسيت، يعني أن تقول إن شاء الله. هذا يرجع إلى الأول. وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عباس وفي عبد العزيز بن حصي، وهو منكر الحديث، وفيه ماذا؟ قال: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا منكر، لأنه تقدم ماذا؟ عن ابن عباس في الرجل يحلف، فهي عامة. وأما في هذا الإسناد فقال: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل في الآية وجه آخر، هذا هو القول الرابع، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال: فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. تقول: ولهذا شرع يعني ذكر الضالة، اللهم رب الضالة أنت تهدي من الضلال، رد علي ضالتي فإنها من فضلك وعطائك. هذا ثبت بإسناد حسن عن ابن عمر موقوفا. نعم. وأما القول الخامس فذكره ابن القيم مجلد الثالث صفحة 117، أنه في الصلاة: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت الصلاة فصلها، فيكون موافقا للحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: وقوله: وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. عرفنا أن الإشارة بهذا يعني إلى هذه الأمور المختلف فيها. نعم. وهذا يتوافق مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا هو المقصود بالإشهار. قال: أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. هذا ما اختاره ابن كثير وهو غير واضح. قال: وقيل غير ذلك في تفسيره. فالأقرب ما ذكرناه، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، يعني من هذا الذي أنا فيه وسئلت عنه واختلف الناس فيه. وقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة وتسع سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فابن كثير اختار قول من؟ قول الزجاج. قال: فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال: وازدادوا 9. قال: وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا. نعم، نحن ذكرنا أن هذا تقرير للجملة الأولى، ولبثوا في كهفهم هذا إخبار من الله عز وجل فهو خبر صادق، ثم تكون جملة قل الله أعلم بما لبثوا، أي ولعلمه أخبركم بهذه المدة، فهي الصحيحة. نعم، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. قال: وقال قتادة، هذا قول آخر في مقابل ما تقدم، قال: هذا قول أهل الكتاب. فعلى هذا القول فيكون قوله قل الله أعلم بما لبث واضح، إذا كان هذا من قول إيش؟ أهل الكتاب. لكن هذا بعيد، لو كان من قول أهل الكتاب لقال الله عز وجل سيقولون كما قال في الأولى سيقولون 3، أما هنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا خبر الله عز وجل. قال: وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9، يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9، وظاهر الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير. وهنا أشار إلى قراءة شاذة عن ابن مسعود فيها زيادة إيش؟ ها؟ وقالوا، يعني وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، تقول هذه قراءة شاذة. قال: وقوله أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم، تقول مع المبالغة طبعا. قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح. نعم، كما تقول مثلا إيش؟ أكرم بزيد عالما، هذا أبلغ من أن تقول زيد عالم. وكذلك إذا قلت ما أعلم زيدا هذا أيضا تعجب، فتقول ما أعلم زيدا أو أكرم بزيد عالما، فهذا يكون مبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. قال قتادة: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. قال: وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر. رحم الله ابن كثير لخص لنا: له الخلق، هذا في إيش؟ ما لهم من دونه من ولي، والأمر ولا يشرك في حكمه أحد. نعم. تقول أيضا: وهذا إيش؟ وهذا كما في سورة، في سورة الإيش يا جماعة؟ آخر سورة، سورة الناس. ماذا؟ ملك الناس. نعم، رب، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. رب الناس هذه الربوبية، وهي تقابل ما له من دونه من ولي، وملك الناس هذا الحكم، ويقابل ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله تبارك وتعالى هو الرب وهو الحكم، هو الرب وهو الحكم الذي يحكم في خلقه. سبحان الله، هذا شيء مهم. هو الرب الذي خلقهم ورزقهم، يحييهم يميتهم يدبر أمرهم، وهو الذي يحكم فيهم، وهو الذي يحكم فيهم ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. إيش الإعراب؟ ولا يشرك، يكون هذا خبر ولا نافية. لا تشرك، يكون هذا طلب ولا ناهية. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. عرفنا المناسبة، وأن الإنسان يشتغل بما ينفعه، يشتغل بما ينفعه، فإن هذا هو المخرج من الفتن. لأن طبعا نحن ذكرنا ماذا؟ أن موضوع سورة الكهف الصبر على ماذا؟ الصبر على العلم والعمل حتى يأتي النصر، الصبر على العلم والعمل حتى يأتي النصر، الصبر على العلم في قصة موسى مع الخضر، الصبر على العمل في قصة أهل الكهف، حتى يأتي النصر في قصة ذي القرنين. فهذا هو المخرج من الفتن، إنسان يقبل على كتاب الله عز وجل يتعلمه ويعمل به، ما يشتغل بالأمور المختلف فيها والتي لا فائدة من معرفتها. قال: يقول تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس. نعم صحيح. ولذلك رقموا ماذا؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتل هذا ماذا؟ هذا العلم. طيب، ويأتي بعدها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هذا الإيش؟ العمل. ثم وقول الحق من ربكم، هذه الإيش؟ الدعوة. الله أكبر، علم وعمل ودعوة كسورة العصر تماما. رحم الله الشافعي، سورة الكافية، يعني ممكن ترد القرآن كله إلى سورة العصر، العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. قال لا مبدل لكلماته، لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول، ولن تجد من دونه ملتحدا. القول الأول ملجأ، قول مجاهد. وعن قتادة وليا ولا مولى، قال ابن جرير رحمك الله، قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك رحمك الله فإنه لا ملجأ لك من الله. نعم، وهذا مستفاء، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني كما قال فعل ابن جرير، يعني إذا لم تفعل، إذا لم تفعل وتعمل بكتاب الله عز وجل الذي أنزل إليك، وين هتروح؟ ها؟ ولن تجد من دونه ملتحدا، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أتلو، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هذه ولن تجد من دونه ملتحد، لأنه الذي يعصمك من الناس. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طبعا هذا يعني ابن كثير ذكر هاتين الآيتين يعني يعني في جملة قوله واتلو، واتلو أمر بالتلاوة، وهنا بلغ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سائلك عن تبليغ هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.